بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على أن يسر هذا اللقاء في هذا المجمع المبارك في مدرسة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، لنتذكر شيئا من المعاني التي أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة، وذلك فيما يتعلق بأخلاق حامل القرآن. وهذا الموضوع الذي نتحدث عنه في هذا الصباح، صباح الأربعاء 24 من شهر ربيع الآخر من عام 34 و400 وألف، موضوع مهم جدا، وقد اعتنى به الأئمة رحمهم الله تعالى قديما، حتى كتب فيه المتقدمون كالإمام الآجري، وهو لعله من أقدم ما صنف تصنيفا مستقلا في هذا الباب، وكتب فيه المتأخرون كالنووي رحمه الله في كتابه التبيان، ثم تتابع المعاصرون على ذلك. وما هذا إلا مؤشر على معان من أهمها إدراك هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، إدراكهم لخطورة الفصل بين العلم والعمل، وإن شئت فقولي خطورة الازدواجية أو الفصام بين ما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن وبين رسائل القرآن التي يتلقاها القارئ والحافظ في كل آية من كتاب الله عز وجل. وقد أرسل ابن مسعود وغيره من السلف رسائل في هذا الباب، ومن ذلك أنه روي عنه، وإن كان في الإسناد ما فيه، لكن المعنى حق، فقال: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وابن عمر رضي الله عنهما لما بدأ يدرك أن هناك نوعا من الخلل بدأ يسري في نفوس أهل القرآن، أشار إلى هذا المعنى وقال: لقد أوتينا الإيمان قبل القرآن، وإنه سيأتي أقوام يقرأ أحدهم القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره. وتتابع كما قلت الحسن البصري رحمه الله، قال كلمة مشهورة، قال: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان وصغار وكبار، وإن أحدهم لا يقرأه من أوله إلى آخره وما وعى منه شيئا، وإن الذين كانوا من قبلكم كانوا يتلقون القرآن على أنه رسائل من ربهم، وركزوا على هذه الكلمة، رسائل من ربهم، يتلونها بالليل ويعملون بها في النهار. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا جدا، لا يكاد يحصر، وهو داخل في جملة نصيحتهم لأمة الإسلام ولهذه الفئة بالذات، وهي فئة أهل القرآن. وما ذاك إلا لأن الأصل في هؤلاء أن يكونوا قادة، وأن يكونوا سادة الأمة والمجتمع، وأن يكون التأثير منهم وبهم، وأن يكون الناس حينما ينظرون إليهم ينظرون إلى ترجمة عملية تطبق كتاب الله عز وجل واقعا معاشا. ولهذا لم تجد عائشة رضي الله عنها صعوبة في الجواب حينما سئلت عن ذلك السؤال الكبير العظيم: حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أماه، حينما سأل أحد التابعين، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وهي كلمة عجيبة مدهشة، لو أراد الإنسان أن يشرحها لاستطاع أن يشرحها في أوقات طويلة جدا. والشاهد أن عائشة رضي الله عنها بجوابها البديع هذا أرادت أن تنبه هؤلاء الفتيان والشباب من التابعين إلى قضية التخلق بالقرآن وقضية العمل به، الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وأبعد من ذلك أن يكون الإنسان متخلقا به واقعا وسلوكا حتى في المستحبات فعلا وفي المكروهات تركا. ويعجبني في هذا المقام أن أستأنس وأستدل بكلمة مأثورة للصحابي الجليل الإمام الذي هو أحد أكابر الصحابة علما بكتاب الله عز وجل، كان يقول مرة: والله لو سخرت بكلب لخشيت أن أكون كلبا. حقيقة توقفت كثيرا عند هذا وقلت: ما بال ابن مسعود قال مثل هذه الكلمة؟ الله تعالى إنما نهى عن السخرية بماذا؟ إنما نهى عن السخرية بالمكلفين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا التعليل قد يقول قائل يدل على أنه إذا خرج الإنسان عن حد التكليف فالأمر سهل، ولا يمكن للإنسان أن يوما أن يكون أقل رتبة من الكلب، لا يمكن أن يأتي يوم ويكون الكلب خيرا من الإنسان عسى أن يكون خيرا منه مثلا، لا. لكنني رأيت أن في هذا دلالة أخرى أبعد 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 بكثير، ألا وهي تربية النفس على سمو الأخلاق وعلى علو الألفاظ، وألا يعود الإنسان نفسه سوء الخلق حتى ولو كان مع غير مكلف، لأن حسن الخلق إذا اعتاده الإنسان فإنه سيمتد حتى إلى الحيوان. ولهذا ابن مسعود رفض أن يجعل من نفسه مجمعا لأخلاق سيئة ولو كانت مع الحيوان، وهذا لأمر الله هو التطبيق العملي مع القرآن. ولهذا نجد في صاحب الخلق الحسن أنه يمتد حسن خلقه إلى غير المكلفين، يمتد إلى الحيوان، يمتد إلى النبات، يمتد إلى أشياء كثيرة أوسع من دائرة التكليف. وما ذاك إلا لأن القرآن صاغه ولأن الخلق استوعبه بحيث أصبح سجية له يمارسه ويستمتع به مع كل أحد. ولهذا سمع مرة التاج السبكي سمع ولده يقول لكلب مر به قال: يا كلب ابن كلب. فنهاه أبوه عن ذلك وقال له: لا تفعل. قال: يا أبتي إنه كلب وأنا إنما أقول الحقيقة، أليس هو كلبا ابن كلب؟ قال: بلى، ولكن إذا لم يخرج هذا على وجه التحقير. يا الله، ما أجمل هذه التربية على النبل وعلى المعاني وعلى الخلق الحسن. وإذا كان هذا مطلوبا من المؤمن عموما فإنه من صاحب القرآن أولى وأولى. يقول الإمام الجليل محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن: ينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له لما أشار إلى جزء من فضائل القرآن، وممن قال الله عز وجل فيه: يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به حق عمله، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران فينبغي له. وهنا بدأ الإمام يشير إلى شيء من أخلاق حامل القرآن، وأنا أذكر نتفا من هذا ثم أعلق عليها بإذن الله تعالى لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. فيقول رحمة الله عليه: فينبغي له، أول شيء ما هو؟ قال: ينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه ويعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بأدب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس، يعني يتميز ويختلف بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. وأنا أتوقف هنا قليلا عند كلمة أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، هي حقيقة كأنه يقول يقرأ القرآن حينما تدعو بالدعاء النبوي المأثور المشهور: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، أنت مع دعائك احرص أن تترجم هذا، احرص أن تترجمه ليكون فعلا ربيعا. والربيع من بين الفصول هو أبهى وأحب النفوس إلى القلوب في الحياة العادية، فكذلك هو للقلب هو أبهى حالاته. لكن هنا لا يستطيع أو لا يكون ربيعا للقلب إلا إذا شعر الإنسان بالغبطة بحمله. وهذا أقوله تعليقا على كلام الأجري، وأوضحه فأقول إن الغبطة به بمعنى الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى، أن جعلك الله من أهل القرآن، وأن جعلك تحفظ كتاب الله، واستودعك الله كتابه بين جنبيك، إن هذا لشرف عظيم. هذا الشعور بالغبطة هو البوابة الأولى للعمل به والفخر به، فخرا لا يحمل على التيه، لكنه فخر بفضل الله ورحمته وتوفيقه لذلك. فالاغتباط به هذا هو البوابة الأولى. وما المقصود بالاغتباط به؟ هو أن تفرح وأن تعرف أنك أوتيت شيئا لم يؤته أكثر الناس. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والبخاري رحمه الله في صحيحه بوب تبويبا عجيبا بديعا، فقال: باب الاغتباط بالقرآن. ثم ساق الحديث المشهور عن ابن عمر المتفق على صحته قال: لا حسد إلا في اثنتين، وهو حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما: ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. هل شعرت بالغبطة؟ وهل شعرت أيها القارئ بالغبطة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ إن من لم يدرك هذه النعمة فكيف يفرح بها؟ ثم كيف يطبقها أو يستشعر المسؤولية في تطبيقها؟ ولهذا من أراد أن يقرأ حقيقة نماذج من اغتباط الإنسان بهذا، من اغتباط العلماء بهذه النعمة، فليقرأ مقدمات بعض المفسرين. اقرأوا مقدمة ابن عطية في تفسيره، اقرأوا مقدمة القرطبي في تفسيره، اقرأوا مقدمة سيد في الظلال رحمه الله في كتابه، اقرأوا مقدمات المفسرين، اقرأوا مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المشهور بتفسير المنار، وهو تفسير القرآن الحكيم. هذه المقدمات التي كتبها بعض المفسرين تفيض فرحا وتفيض غبطة وتفيض أنسا وشعورا فعلا بأن القرآن كان ربيعا لقلوبهم وحياتهم. وهذا معنى قوله رحمه الله هنا: فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه ويعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بأدب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها، يتميز بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. ثم قال رحمه الله: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه. والورع مرحلة تتجاوز مرحلة الوقوف عند الحلال والحرام الصريح، ولهذا المؤلف لم يتكلم على هذا القدر الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم، إنما انتقل إلى الحال الفاضلة والمقام الأكمل، وهو مقام الورع، بحيث إذا وجد اشتباه أو ثمة خلاف فيه شيء من القوة بين أهل العلم في إباحة شيء أو منعه، قاده القرآن إلى الورع فترك ذلك. وهذا أمر يحتاجه الإنسان، خصوصا المرأة المسلمة، وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفتاوى التي فتحت أبوابا مشرعة في موضوع الألبسة بالذات، وموضوع الزينة والتجمل، وما أكثر ما يسأل المشايخ والعلماء عن قضايا كثيرة في هذا الباب. لو استعملت المرأة القرآنية معه هذا الدواء، وهو دواء الورع، لاستراحت كثيرا. نعم، مقام الفتوى والحلال والحرام لا بد منه، لكن لطالبة القرآن ولصاحبة القرآن ولصاحب القرآن عموما، رجلا كان أو امرأة، شيء آخر يريحه في هذا كله، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال رحمه الله: في شيء من صفة حامل القرآن، إن تكلم تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. وهذه الجملة مهمة، وما دمت أشرت أنا إلى موضوع الفتاوى، فإنك تحزن حينما تسمع وتصلني وتصل غيري من طلاب العلم رسائل كثيرة جدا تدل على جهل عظيم وجرأة عظيمة على الفتوى، ممن من أناس لم ربما بعضهم لا يحفظ إلا جزءا يسيرا من كتاب الله فضلا عن السنة النبوية. فصاحب القرآن كونه يحفظ القرآن لا يؤهله للفتية، وكونه يحفظ القرآن وفيه صلاح وخير لا يؤهله للحديث في قضايا الأمة الصغيرة والكبيرة. لا، يسكت إن يسكت سكوتا سكوتا، يسكت بعلم ويتحدث بعلم. ثم قال رحمه الله: قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته. وهذه مرتبة أعلى من مرتبة الكف عن الحلال والحرام، وهذا من بديع كلامه رحمه الله وحسن ترتيبه لهذه الوصايا. فالإنسان في الحديث مرتبتان، إما أن يتكلم بعلم أو يسكت بعلم، وهذا قدر واجب. لكن ثمة مسألة، وهي مسألة لا تليق إلا بأهل القرآن، أو نقول أولى الناس بها هم أهل القرآن، وهي أنه قليل الخوض فيما لا يعني. مجالس الناس عامرة بالحديث فيما لا يعني، بالحديث في الموضات، بالحديث في العقار، بالحديث في الأخذ والرد في الدنيا إلى آخره. نعم، الحديث فيما يحتاجه الإنسان لا إشكال فيه ولا أحد ينتقده، إنما الشأن يا أيها الإخوة والأخوات، إنما الشأن في الكلام عما لا يعني. لو جلس الواحد منا في مجلس وعد ما يعنيه من الكلام، أظنه لا يكاد يخرج إلا 10 إلى 20% من الكلام. أتكلم على المجالس العامة، أما المجالس العلمية فهذا شأنها آخر. ولو أن أحدنا إذا دخل هذه المجالس، يا أهل القرآن، إذا دخل عود نفسه ألا يتكلم فيما لا يعنيه، والله لاستفاد من ذلك فوائد كثيرة، أبرزها فائدتان: الأول الأمن من الزلل، فإن الإنسان إذا تكلم فهو عرضة. الثانية، وهذا هو المجرب، وهو صفاء القلب وصلاحه، فإن الإنسان كلما تكلم أثر هذا على قلبه بلا شك، اللهم إلا أن يكون شيئا لا بد له منه. ثم قال رحمه الله مبينا شيئا من صفة حامل القرآن، وأنا هنا أيها الأخوات والإخوة أنتقي من كلامه ولست أتقصاه، لأن المقام لا يحتمل ذلك، وليس هذا أيضا مرادا لي في هذا المقام. يقول رحمه الله: لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. وأظن هذه لا تحتاج إلى تعليق كثير، لكن هذه إذا كانت ممقوتة من عامة الناس فهي من صاحب القرآن أشد مقتا، لأن القرآن يربيه بألا يقول ما لا يفعل وأن يتخلف عن مواطن العمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكن هؤلاء لا يفعلون ما يؤمرون به، ولو فعلوا لحصلوا الثمرات. فإذا كان هذا الإنسان يقول ما لا يفعل، فكذلك هو في المقت حينما يمدح نفسه بما ليس فيه. أما لو مدح نفسه بما فيه فهذا فيه تفصيل. فالأصل ألا يتكلم الإنسان على نفسه أو في نفسه مادحا، اللهم إلا في حالات خاصة نادرة تقتضيها المصلحة التي يكون فيها، وهذا يقدر بقدره. لكنه ماذا نقطع به؟ أنه عارض وليس أصلا، لأن الأصل أن يتجنب الإنسان مدح نفسه، فإن هذا غير سائغ ولا مقبول، خاصة من أهل القرآن. ثم قال رحمه الله: لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. يحسد بعلم ويظن بعلم، ويتكلم في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. الله أكبر. والله يا أخوات، كنت أقول لأحد الإخوة أمس، أقول إن عدد الحفاظ الذين، أقول ربما فقط في العالم العربي، يقينا هذا ما هو ربما، الذين يحفظون القرآن ربما أقول في السعودية فضلا عن العالم العربي، يتجاوزون عدد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الذين كان عددهم قرابة 114,000. هؤلاء الصحب جلهم لم يكن يحفظ القرآن، لأن بعضهم مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم حضر قليلا ثم انصرف وتفرق في الأمصار وعلم ذا. الحفاظ الذين حفظوا القرآن من أوله إلى آخره قلة قليلة في الصحابة، لكنهم نقلوه إلى الدنيا وعلموا حتى وصل إلينا. ومع هذا أيها الأخوات والإخوة، ملأوا الدنيا علما، وملأوا الدنيا تأثيرا، ملأوا الدنيا خلقا، ملأوا الدنيا بسيرتهم العطرة، كانوا تلاميذ نجباء في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا العدد من الصحابة غير وجه الدنيا. عندنا اليوم أضعاف وأضعافهم من أعداد الحفاظ، أضعافهم. لاحظوا، وليس عدد حفاظ الصحابة، لا، عدد الصحابة كلهم. وأتساءل، لماذا لم يحدث هذا التغيير الذي أحدثه هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم؟ هناك خلل، قطعا خلل. ما هو هذا الخلل؟ هو خلل له جهات عدة، لكن أعظمها وأبرزها هو الفصام النكد بين العلم والعمل، هو الازدواجية، هو الشعور بأن علاقة الإنسان مع القرآن تنتهي بالحفظ، وأنه فقط يحفظه للبركة، وأنه يحفظه فقط ليقيم به صلاته مثلا، أو لمآرب معينة يتوقف عندها. بل أقول وبكل مرارة، ربما نعوذ بالله، وإن كانوا قلة، أرجو أن يكونوا قلة إن شاء الله، بل هم الأقل، بعضهم يتعلمه ليتأكل به، كما هو معروف يوجد في بعض المواضع يوجد من يتأكل به، بمعنى أنه يحفظه لأجل أن يكون مثلا ممن تستفتح بتلاوته في الوسائل الإعلامية، ممن يحيي المآتم، ممن هذا غرضه، وإن كانوا هؤلاء قلة، لكن الشاهد هو وجود الخلل، هو وجود الخلل. ومن الخلل أنك تجد بونا شاسعا. أليس من المؤلم أيها الإخوة والأخوات، ولا بد أن نكون صرحاء في هذا، أن يوجد ممن ينتسب إلى محاضن التربية والتعليم القرآنية في حلق تحفيظ القرآن أو في دور القرآن أو في المساجد، من يشكو منه والداه تقصيرا في حقهما؟ هذا خلل عظيم. ممن ينتسب إلى هذه المدارس القرآنية وهو مقصر في صلاة الجماعة من شباب القرآن. يوجد من الأخوات مثلا من تنتسب إلى هذه المحاضن القرآنية العظيمة، من قد تقصر في حق والدتها، في حق والدها، في صلتها لرحمها، في حفظها لبصرها، من تقصر في حفظها لسمعها، من تقصر في حشمتها ولباسها. يوجد هذا، لا شك فيه، يوجد. هذا هو الفرق أيها الأخوات. وكما يوجد هذا الخلل في السلوك، فقد يوجد الخلل في اللسان، كما أشرت إلى ذلك قبل قليل في حديثي عن ابن مسعود وفي قصة التاج السبكي مع ولده. هنا الشيخ رحمه الله الأجري يؤكد هذا المعنى، فيقول: لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يحسد، حتى إذا حسد حسد بعلم، بمعنى يكون حسده مبنيا على علم، والمقصود هنا الغبطة والظن، لا يظن إلا بعلم، ولا يتكلم في العيوب إلا بعلم، بل إنما يسكت عن علم، لأنه في بعض المقامات لا يصلح أن يسكت الإنسان، لكن صاحب القرآن يسكت بعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله أو الإمام الأجري في كلمة له جميلة جدا يختم بها هذه القطعة من وصاياه، يقول: قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل. الله أكبر. لو جعلنا القرآن والسنة فعلا وفقه معانيهما الدليل لنا، والله لما قادتنا إلا إلى كل خلق حسن جميل، ولنهتنا عن كل خلق قبيح. ثم قال رحمه الله مبينا شيئا من المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل، هي مسألة التأكل بالقرآن، لأنه إذا كان الإنسان والعياذ بالله بعيد التطبيق فهذا مؤشر إلى خلل كبير، وهو ما أشرت آنفا إليه بالتأكل بالقرآن. ما المقصود بالتأكل بالقرآن؟ اسمعوا، يقول رحمه الله: يطلب الرفعة، أي صاحب القرآن يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقت للكبر، خائف على نفسه، لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. لاحظت لا يتأكل بالقرآن، يعني لا يجعل مناط خدمته واحترامه و إلى آخره لأنه حافظ القرآن، أو لأنه مجاز بالقراءات، أو لأنه المسؤول عن الجهة القرآنية الفلانية. لا 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 لا، صاحب القرآن ينأى بنفسه عن ذلك. ولهذا ذكروا في ترجمة الإمام الكبير عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه أنه مرة زاحم مع الناس على أحد الآبار يريد أن يستقي من الماء يمين ويسار ويزاحم حتى ضاق الأمر عليه قليلا، فالتفت أحد الناس فعرفه فقال افسحوا لعبد الله بن المبارك، افسحوا لعبد الله بن المبارك، هذا أمير المؤمنين في الحديث. فلما سمع عبد الله بن المبارك هذه الكلمة انصرف وقال كنا نزاحم بديننا، أو كلمة نحوها. فلما فسح له لأنه فلان فهو خشي على نفسه، وإلا فهو موقف مشكور من هؤلاء الناس الذين يقدرون العلماء، لكن عبد الله المبارك خشي، يعني خشي على نفسه، وكل إنسان أدرى بطب قلبه. وتذكرت هذه القصة قريبا منها وأظنها لعبد الله المبارك، كان يماكس إنسانا في البيع والشراء، يعني يكاسر، حنا نقول يكاسر، يأخذ ويعطي، كم السلعة ذي والله بمية، قال لا بتسعين، فقال له أحدهم إن هذا عبد الله المبارك، قال لا أجل خذها بتسعين، قال إننا لا نبيع ونشتري بديننا، أنا أبيعك وأشتري على أني فلان، لا على أني ها أبيع على أني بائع ومشتري، لا على أني فلان. فأبى أن يقبل هذا الخصم لأجله، هو حقيقة أن يكون منصفين، هو موقف مشكور من البائع في تقديره للعالم، لكن لما خشي عبد الله أو غيره من السلف في هذا الموقف أن يكون هذا ثمنا ها لدينه، أو سببا في قيام شيء من الرياء أو من العجب أو شيء من ذلك في قلبه، أغلق الباب. وكل إنسان طبيب نفسه. ثم انطلق المؤلف رحمه الله إلى بيان شيء من أخلاق حامل القرآن في المجتمع، وأقرب الناس إليه والداه، فقال يلزم نفسه بر والديه، فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها، ورفق بهما في معصيته إياهما، يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. هذا منهج رسمه القرآن ورسمته السنة وبينه هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم في التعامل. فإنه كما قلت بعض الذين ينتسبون إلى هذه المحاضن القرآنية العظيمة يحصل منه خلل في أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو حق الوالدين، فيقصر فيهما. حتى قال بعض آباء هؤلاء قالوا ليت الولد ما راح، ليت الولد ما دخل بالحلقة، من أول كان يخدمنا، ثم لما دخل في الحلقة إيه صار؟ والله صار يروح مع أخوياه، صار يذهب ويكشت ومشغول، وعندي اجتماع وعندي طلع وعندي دخلة. سبحان الله، هل القرآن يأمرك بهذا؟ الأباء والأمهات ليس لهم إلا الظاهر، ليس لهم إلا ما يبدو من عمل. فإذا كان هذا شأن بعض المنتسبين فإنه خطير، وربما كانت ثمرته أسوأ بإرسال رسالة سلبية يتلقاها الآباء والأمهات رغما عنهم. والعكس صحيح، لو أن هؤلاء، وإن شاء الله أنهم قلة لكنهم موجودون وقد سمعنا من الشكاوى شيئا، فأقول إذا طبقوا هذا، أعني ما ذكره المؤلف، فإن هذا أثره في تسويق أخلاق أهل القرآن شيء عجيب وعظيم. والسلف كانوا سبحان الله في هذا الباب آية من الآيات. جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له يا أبا عبد الله إن أمي تنهاني أن أطلب العلم. انظروا ماذا كان جوابه رحمه الله، قال أطلب العلم وأطع أمك. إيش المعنى؟ يعني أنك لا تجابهها بالرفض ولا تجابهها بقول لا، لأن هذا ليس من المعروف أن ينهى عن طلب العلم ما لم يكن هناك طلب العلم النافل، طبعا ليس الواجب، ما لم يكن هناك سبب مقنع، لأن الطاعة إنما تجب بالمعروف. لكن قال أطلب العلم وأحسن إلى أمك، أو قال لا تطع أمك وأحسن إليها، لا تطع أمك في هذه النقطة، أو قال اطلب العلم وأحسن إلى أمك. يعني كونك تقول يا أمي لا أبى أطلب العلم، وأنتم تمنعون الواحد يطلب العلم، طلب العلم وهكذا، لا لا لا، تستطيع أن تقول يا أمه جزيت الجنة، أنا لن أطلب شيء يؤثر على خدمتك ولا على كذا ولا على كذا، وطلبي للعلم فيه نفع لي ولكم، رفعة لي ولكم في الدنيا والآخرة، وهكذا يتلطف في الحديث معها والخطاب إليها، وهكذا يستطيع أن يكسب قلبها ويتبين لها عمليا أثر القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله في مبينا أيضا شيئا من صفة صاحب القرآن: يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطع، من عصى الله فيه أطاع الله فيه. وهذا أيضا موضع من المواضع التي يتميز بها أهل القرآن وتعظم فيها خطيئتهم. يعني كما قلنا الأصل في صاحب القرآن، بل الأصل في المسلم أن يكون واصلا لرحمه، أن يكون واصلا لرحمه، لكن من المحزن أن ترى بعض هؤلاء لا يتقيد بهذا المعنى العظيم. ونحن أيها الإخوة والأخوات حينما ننتسب إلى أهل القرآن، ونسأل الله أن يجعلنا منهم قلبا وقالبا وحقيقة وظاهرا وباطنا، حينما ننتسب فإننا لا ندعو لأنفسنا ولا نحمل صورة عن أنفسنا فحسب، بل نحن نحمل صورة عن أنفسنا وعن المنهج والطريق الذي سلكناه. فحينما يجد الناس من صاحب القرآن أنه وصول قالوا هذه بركة القرآن، وحينما يجدون منه خلقا حسنا قالوا هذه بركة القرآن، وحينما يجدون منه برا قالوا هذا أثر القرآن، وهكذا. والعكس ستكون نتيجته صعبة وقاسية جدا. ولهذا أقول وبكل ثقة واطمئنان أيها الإخوة والأخوات، إن أهل القرآن إذا تمثلوا بكتاب الله عز وجل في كلامهم وأعمالهم وسلوكهم، والله إنهم يختصرون بذلك مسافات كثيرة من الدعوة إلى الله عز وجل. ثم انطلق رحمه الله في كلمات لعلي أختم بها هذا اللقاء في الخمس دقائق الأخيرة، حينما قال مبينا شيئا من صفات صاحب القرآن، قال: إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم يزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم، ينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل، بل قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أختم السورة، بل همته، وأرجو أن تستمعوا لهذه الأسئلة باستماع جيدا أيها الإخوة والأخوات، أرجو أن تستمعوا لهذه الأسئلة التي حقيقة أحتاج وأنا أجد في نفسي رغبة أن أرجع إليها بين فينة وأخرى، أسئلة حقيقة خرجت من صميم القلب، أسئلة كأنما تردنا حينما نقول هكذا أو هكذا. يقول رحمه الله: همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر الله عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطابة، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على هواها، متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحيي من الله عز وجل حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا؟ متى أكون بالله واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا؟ متى أبغض ما أبغض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى أتأهب اليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ متى أعمر قبري؟ متى أفكر في الموقف وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل لا يموت أهلها فيستريحوا ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم؟ طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل. ثم إلى أن قال رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه. احفظوها جيدا: المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه. فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قرب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعله قائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفاء أمراضنا. اللهم يا حي يا قيوم اجعله شاهدا لنا وشافعا لنا عند قيام الأشهاد. اللهم كما رزقتنا حفظ حروفه، اللهم ارزقنا حفظ حدوده. اللهم سهل علينا العمل به، اللهم سهل علينا العمل به، اللهم سهل علينا العمل به. اللهم اجعلنا ممن نفعتهم ورفعتهم بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن نفعتهم ورفعتهم بالقرآن العظيم. اللهم يا عظيم يا كريم يا من مننت علينا وأكرمتنا ونحن عبيدك الضعفاء، أكرمتنا وسهلت علينا القراءة في كتابك، اللهم ارزقنا فهمه والعمل به وتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن تلاه حق تلاوته، اللهم اجعلنا ممن تلاه حق تلاوته، اللهم اجعلنا ممن تلاه حق تلاوته. إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.